قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال: قال ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبر أن المسور بن مخرمة أخبر أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه فوافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول رحمه الله: باب ما يحذر من زهرة الدنيا
والتنافس فيها.
باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. هذه الترجمة أردها البخاري رحمه الله ضمن كتاب الوقار، لأن فيها تحذير من الاغترار بالدنيا والاتسام بها والانشغال بنعيمها والغفلة عن الآخرة وما فيها من النعيم المقيم، الذي سبق المرة في الأحاديث أن موضع صوت أحد أهل الجنة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا بما فيها من النعيم وبما فيها من النظرة والحزن، كل ذلك لا يساوي شيئا يسيرا جدا 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 مما في الجنة. فموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، مقدار صوت يعادل الدنيا بحذافيرها من أولها إلى آخرها. لما ذكر الترغيب في الآخرة والحث على الاشتغال لها والاستعداد لها، وأن هي الحياة الباقية، وأن العاقل هو الذي يشتغل فيما يبقى ولا ينشغل فيما يفنى، بعد ذلك أورد هذه الترجمة للتحرير من الاغترار بزهرة الدنيا. وقد هو مقصود بزهرتها يعني حسنها وجمالها وزينتها، لأن الزهرة في الأشجار في حسن وجمال. فبين عليه الصلاة والسلام أو أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة التي أورد تحتها حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الإشارة إلى عدم الاغترار بالدنيا وزينتها وجمالها، فإن هذه الزينة والجمال لا يعتبر شيئا أمام ما أعده الله عز وجل لأهل الجنة في الجنة من النعيم المقيم. ثم الاغترار بزهرة الدنيا والتنافس فيها، يكون التنافس بما يكون في حضور الدنيا وفي أمور الدنيا وفي متع الدنيا ولذات الدنيا، وأن التنافس الذي ينبغي أن يكون في الآخرة، لأن ذاك الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنة في الجنة هو الذي يتنافس فيه المتنافسون. مثل هذا فليتنافس المتنافسون يستعدون ويتهيئون لما يبقى ولما يدوم. أما ما يفنى فالاشتغال به مضر على الإنسان ومصيبة على الإنسان، بل قد يكون سببا في هلاك الإنسان وتلف الإنسان. لأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ما جاء في الحديث الذي أورده البخاري عن عمرو بن عوف أن الأنصار سمعوا بمجيء مال من البحرين مع أبي عبيدة بن الجراح، ولما علموا بذلك جاءوا وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلقوه وتعرضوا له، فلما رأهم تبسم وقال أظنكم علمتم أو سمعتم بما جاء به أبو عبيدة من البحرين؟ قالوا نعم. قالوا أجل. قال أبشروا وأملوا ما يسركم، أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفطر أخشى عليكم، والله ما الفطر أخشى عليكم، أخشى على الناس الفطر، وإنما أخشى على الناس المسلية وتنفس فيها وحصول اللهو بها والاشتغال بها عن الآخرة، فيضيع الإنسان آخرته بسبب اشتغاله بدنياه وانغماسه في ملذاته ومتع هذه الحياة الزائلة الثانية. قد سبق أن ذكرت أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم كان فيهم من يكون صاحب ثراء صاحب مال، ولكن مالهم وثراءهم إنما يكون في سبيل الله وفي مرضات الله عز وجل. ومن أثرياء الصحابة عبد الرحمن بن عوف كما سبق أن ذكرت ذلك، والحديث سبق أن مر بنا في البخاري أنه قدم له طعام فجعل يتذكر الآخرة ويتذكر الدنيا وقال أخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا. لما رأى هذا الطعام الذي قدم له تذكر هذه النعامية النبيلة وقال أخشى أن أكون أو أن نكون ممن قدمت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، وجعل يبكي وترك الطعام وما أكله. وهو من أثرياء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أبشروا وأملوا ما يسركم، يعني وعدهم خيرا وبشرهم، وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام، كان يعطي الأموال ويصرفها في سبيل الله عز وجل، ويعطي ويبذل المال في طاعة الله عز وجل ويعطيه لمن يستحقه. وما كان عليه الصلاة والسلام يدخر شيئا عنده، بل سبق أن مر في الحديث قريبا أنه مرة صلى المغرب أو صلى إحدى الصلوات ثم خرج مسرعا وقام مسرعا إلى منزله، فخشي الناس أن يكون حصل شيء وتألموا وتأثروا، لأن هذا ليس على عادته أنه يصلي ثم ينطلق مسرعا إلى بيته، فخشي أن يكون هناك مصيبة وأن هناك يكون هناك أمر، يعني حدث عظيم. فسألوه فقال إنه كان عنده شيء من الذهب، فأراد أن أراد أن يفرقه، فبادر إلى تفريقه وأسرع إلى تفريق هذا الذهب الذي كان عنده، يعني وهو يصرف في سبيل الله عز وجل، فبادر إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. فقال أبشروا وأملوا ما يسركم، ثم قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، لأن الفقر مصيبة دنيوية، مصيبة في الغالب دنيوية، يعني معناه الإنسان يعني يكون في نقص في المال ونقص في المآكل ويكون يعني مضرة دنيوية، لكن الغنى مضرة دنيوية وأخروية، الغنى يكون ضرره دنيوي وأخروي، يكون ضرره دنيوي يعني حيث قد يعني يأكل أكلا يضره فيكون عليه مضرة في جسده بسبب الأكل وبسبب كثرة الأكل، قد يتضرر بسبب هذا فتناله مصيبة دنيوية. أما المصائب الأخروية فإذا استعمله في معاصي الله وإذا أخذه من غير حله وصرفه في غير ما شرع صرفه فيه فإنه عند ذلك يكون يحاسب عليه بالدخول ويحاسب عليه بالخروج، يحاسب عليه داخلا عليه ويحاسب عليه خارجا منه. فإذا أخذه من غير ما حل الله وصرفه في غير ما حل الله فيكون يحاسب عليه داخلا عليه وخارجا منه، فيكون بذلك مضرته. لهذا قال فو الله إن الفترة أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على ما كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها تنافسوا فيها و تتسابقون إلى تحصيلها، قد يؤدي إلى ذلك إلى الاقتتال من أجل حصول هذا المال والتنافس فيه الذي هيكم كما أهلكتهم في بعض الطرق وتهلككم كما أهلكتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث خشيته على أمته من الاستقامة في الدنيا والانشغال بمتاعها ولذاتها، مع أن الدنيا كلها من أولها إلى آخرها ليست بشيء أمام الآخرة وأمام نعيم الآخرة، كما جاء في الحديث أنزل الجبال أمر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدنيا بمثل الآخرة، قال إن مثل الدنيا كراكب قال في ظل جوحة، كراكب قال يعني في القيلولة أنا تحت الجوحة ثم استيقظ وتركها. ثم الحديث الذي مر بنا قريبا الذي ذكره الذي أرده مسلم في صحيحه والذي قال فيه إن مثل الدنيا في الآخرة كان غير رجل غمس أصبعه في البحر ثم أخرجها، فإن نسبة الدنيا إلى الآخرة كنسبة الماء الذي سل الأصبع بالنسبة إلى البحر، الآخرة هي بمثابة البحر والدنيا بمثابة البلل الذي علق بالأصبع. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وهو أول حديث من كتاب الزهد، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ومتع الدنيا ولذاتها ليست بشيء أمام الآخرة. ولهذا كان مصير الكفار من المتع هو ما يحصلونه في الحياة الدنيا، والآخرة ليس أمامهم إلا العذاب وإلا النار والعياذ بالله.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على
النبي خرج يوما فصلى على أحد
على
صلى على
أهل أحد
على أهل أحد كصلاته على الميت
ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم،
خطب الناس فقال إني فرطكم يعني أنه هو الذي يتقدمهم هو الذي يكون أمامهم على الحوض، إني فرطكم
وأنا شهيد عليكم
يعني يشهد على هذه الأمة بشهادتها على الأمم لأنها تشهد على الأمم وهو يشهد عليها عليه الصلاة والسلام وهو شهيد على ما حصل منهم. وكما هو معلوم هذا إنما يكون فيما حصل منه وما شاهده, وأما بعد ذلك فالأمر كما قال يا أمير العزيز أقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم لما توفيت الرسول عليهم. ثم
قال وإني والله لأنظر للحوض,
ثم قال وإني والله لأنظر إلى حوضي, يعني معناه أنه أن حوضه موجود وأن الجنة موجودة وأنه كأنه ينظر إليه وكأنه موجود أمامه, بمعنى أن وجوده محقق وأن حصوله محقق وأن وروده محقق وأن من وفق لورده فإنه يرده ومن ورده يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا, كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الحوض متواترة جاءت عن جماعة كثيرين من الصحابة تبلغ حد التواتر.
قالوا إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض,
إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه الدنيا فأباها, ولكن الله عز وجل أعطاها لأمته من بعده, أعطاها لأمته من بعده, وقد فتحت خزائن كثيرة في زمن الصحابة. بل جاء عنه الإخبار بأن خزائن كسرى وقيصر وأن كنوزهما لتنفق في سبيل الله عز وجل, وقد حصل ذلك في زمن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه, فإن كنوز كسرى وقيصر انفقت في سبيل الله عز وجل وأخذها المسلمون وغنموها في سبيل الله عز وجل. ثم بعد ذلك قال
والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي.
قوله عليه الصلاة والسلام وأني ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ليس مقصود من هذا انتفاء الشرك بعده وأنه لا يوجد الشرك بعده, وإنما انتفاء حصول ذلك في الجملة, حصول أن يرجع الناس عن هذا الدين وأن ينتهي هذا الدين, هذا هو الذي لا يكون أبدا إلى أن يأتي الوقت الذي تقرب فيه الساعة من القيام, فإن الدين موجود وظاهر ومستمر إلى أن يأتي أمر الله كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا ما الذي خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أنك نسلك بعدي, يعني أن لا ترجعوا كفارا وأنهم يرتدون عن الدين, أما أن يرتد بعضهم وأما أن يوجد الشرك بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا موجود ولم ينفي رسول الله عليه الصلاة والسلام, وإنما نفى الشرك العام والردة العامة واعتراف الناس عن هذا الدين, هذا هو الذي نفاه رسول الله. أما أن يوجد فيهم من يرتد وأن يوجد بعد رسول الله من يشرك بالله فهذا هو الذي وقع, هذا هو الواقع الذي قد حصل. الرسول صلى الله عليه وسلم حاليا تدل على حصول الشرك, قال فتقوم الساعة حتى تطوف نساء دوس من الخلقة تتفق آلياتهن مشركات, هذا أمور تجري في آخر تجري في المستقبل أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ارتد من ارتد وأجل أعمال الصديق كثير المرتدين, أجل أعمال الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قام بها ونشط فيها ووقف فيها الوقفة الشجاعة التي كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يفاوض في قتال مانع الزكاة, وقد وقف الوقفة الشجاعة رضي الله عنه وأرضاه, فالردة وجدت بعد زمن الله صلى الله عليه وسلم, وجد الفجر, ومن الناس من مات على ردته وعياذ بالله, ومنهم من رجع الى الاسلام مره اخرى. واذا فقوله اذا اخشى عليكم تشركوا بعدي, يعني معناه ان يشركوا يرجعوا عن هذا الدين عموما, اما ان يرجع بعضهم وان يرتد بعضهم او ان يوجد الشرك بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام فهذا موجود ومستمر وقد جاء في ذلك الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها الحديث الذي ذكرته، ومنها الحديث الذي ذكرته عن نساء دوس أنهن يطوفن بالخلطة والصنم من المشركين. إذا فالنبي الذي جاء في الحديث يوفق بينه وبين ما وقع وبين ما جاءت به الحديث إلى أنه يحمل على شيء خاص وهو الإشراك العام، الإشراك العام والارتداد العام، هذا هو الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وخشي وقال إنه لا يخشى. ولكن الذي يخشى والذي حصل لأكثر الناس والذي انفتن به الناس والذي انشغل به الناس هو الدنيا، الدنيا محبتها والاستفان بها، هذا هو الذي حصل لكثير من الناس ولأغلب الناس. قد مر في الحديث أن مر في الحديث الذي مر قريبا أن الإنسان يصبر ويصبر معه خصلتان، حب الدنيا وطول الأمل، ويشب لا يزال قلب الكبير شابا على اثنتين. يصبر الإنسان ويلقل جسمه وينحل جسمه ويتضعف قواه ورغبته في الدنيا وحبه لها يكون موجودا مع بعض جسمه وضعف صحته وحصول الخلل فيه، قلبه يكون مشغولا ومولعا بالدنيا ومحبتها. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مرة في الحديث الذي مر، لهذا قال هذا هو الذي يخشى، يخشى الناس ويتنافسوا في الدنيا، هذا هو الذي يخشاه عليه. فإذا انشغل الناس في الدنيا وافتتنوا فيها وتنافسوا فيها شغلتهم عن الآخرة، تشغل كثيرا منهم أما ومن الناس ما لا تشغلوا عن الآخرة، كما حصل لعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة الذين هم أغنياء الصحابة، كانت الدنيا لا تشغلهم عن الآخرة. عبد الرحمن بن عوف من أغنياء الصحابة ويبكي عندما قدم له طعام قال أخشى أن تكون ممجدة لهم طيبات حياة المسلمين. وعثمان بن عفان يجهز 300 بعير في أحلافها وأقطابها ويرسلها للجهاد في سبيل الله في غزوة تبوك. ومن الناس ما يدخله، لكن هذا نادر كما حصل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يخشى ويستهن به الناس ويستهن به الكثيرون هذا هو الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي وقع، وهذا هو الذي وقع في مختلف الأزمان.
بعض الفرق الشيخ المتصوفة وغيرهم يحتجون بهذا الحديث ويقولون أنتم تؤولون النصوص، هذا الحديث من الرسول واضح أن هذه الأمة لا يشركون بالله.
الحق أن يجمع بين النصوص وأن يوفق بين النصوص، ما يأخذ بعضها ويترك بعض، ما يأخذ بعضها ويترك بعض. ثم أيضا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتخلف، ومعلوم أن الشرك قد وجد وقد أخبر عن وجود الشرك رسول الله عليه السلام، أخبر عن وجود الشرك. فإذا الطريقة السليمة أن يوفق بين النصوص، يحمل بعضها على شيء وبعضها على شيء، أما أن يؤخذ بشيء ويترك شيء فهذا إيمان ببعض النصوص وكفر ببعضها أو جحد لبعضها أو إعراض عن بعضها، مثل ما حصل لبعض الفرق الضالة التي حديث الوعد والوعيد، الناس أخذوا بحديث الوعد وأغفلوا حديث الوعيد، والناس أخذوا حديث الوعيد وأغفلوا حديث الوعد، والحق أخذوا بها جميعا، يأخذوا بها جميعا ويوفقوا بينها. وكذلك هنا حديث لا تصدقون لا تسألوا تصدقون، يوفق بينه وبين قوله لا تقوم الساعة حتى تطوف نساء دود بذي الخلطة مدركات. حديث في وجود الشرك الذي حصل، الصديق قاتل من؟ قاتل المرتدين، سهيل بن عمرو رضي الله عنه وارضاه لما ارتد من ارتد وفكر بعض اهل مكة بالارتداد وعظهم ونصحهم وخطبهم وقال يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد، والله ليظهرن هذا الدين، على ينتشرن هذا الدين. الردة وجدت بعد زمن المسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حصل الارتداد، حصل الارتداد، ومنهم من قتل مرتدا والعياذ بالله ومات على الردة، ومنهم من وفقه الله عز وجل ورجع إلى الإسلام سالما، ورجع إلى الإسلام سالما. ولهذا يعني جاء في تعريف الصحابي عند العلماء يقول الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تحللت ردة في الأصح. يعني معناه أن من كان صحابيا ثم ردة ثم أسلم ومات على الإسلام ما خرج عنه وصف الصحبة، ما خرج عنه وصف الصحبة، لأن أبطال الأعمال في حق من مات على الردة والعياذ بالله. أما من رجع إلى الإسلام فإن الله تعالى خلصه، ولهذا من ارتد عن الإسلام ثم رجع الإسلام وقد كان صحيحا من الله سلم القول الصحيح عدم خروجه من المعونة الصحابة وأنه داخل في الصحابة، لأن العبرة بالنهاية، العبرة بالموت، إذا مات على الإسلام لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولا تخللت ردة بين ذلك. فالردة وجدت والشرك وجد، قد أخبر عنه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فإذا الحق والتوفيق بين النفوس لا يؤخذ بعضها ويترك بعضها.
سألت عن الإسناد في الأول، سألت عن الإسناد.
نعم، هو أكثر مصريين ما عدا طفيلة.
نعم،
كل الإسناد مصريين من الليث وآخره ما عدا طفيلة على سعيد إنه ليس في الأول.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه فقال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع ذلك. قال لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كل من ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وسلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع.
قال البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام
قال إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض.
أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قالوا وما بركة الأرض؟ قال زهرة الدنيا. يصير يعني هذا الحديث مثل الحديث الذي قبله، يعني هو نفس الترجمة من الترجمة ما يخشى من زهرة الدنيا، أن النعم التي يخرجها الله من الأرض وينزل النعم من السماء ويودعه في الأرض ويجعله في الأرض ثم يستخرج ويسقى فيه الفروج والزروع الأشجار، تحصل النعم، تحصل الخيرات، ويحصل الاستكان بها، فتشغل عن الآخرة. هذا هو الذي يخشى، يعني ما يخشى الغنى وتخشى الدنيا، ما يخشى الفقر كما جاء في الحديث الأول، والله ما الفقر أخشى عليك، لكن أخشى أن تنفق عليكم الدنيا كما ضدت الغنم كان قبلكم فكان بسوح. فيقول عليه الصلاة والسلام إن
إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم
إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم بركة في الأرض. قالوا أن بركة على الزهرة في الدنيا هي النعم التي ينعم الله عز وجل بها. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قال إنه يخشى أن هذه النعم خير. قال رجل هل يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ هل يأتي الخير بالشر؟
لا.
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالوا إنه يوحى إليه يعني ظنوا أنه يوحى إليه. ثم بعد ذلك قال أين السائل؟
ثم جعل يمسح عن جبينه فقال أين السائل؟
ثم جعل يمسح عن جبينه. وهذا عادته عليه الصلاة والسلام أنه عندما ينزل عليه الوحي يتخبب عرقا حتى أنه كما جاء في حديث عائشة أن يعني في اليوم السادي الشديد البرودة يتفقد جبينه عرقا يعني يتساقط العرق من جبينه بشدة ما يلقى عليه من الوحي. كان هذا اليوم في اليوم السادي الشديد البرودة يعني يتساقط العرق منه. الغير استفاد من هذا أنه كان يوحى إليه وقيل أنه كان يعني انتظر أو تريغ في الجواب وتمحل في الجواب ولم يجبه إلا بعد مدة. فقيل أنه يوحى إليه وأنه سقوطه لكونه يوحى إليه وأنه أصابه ما أصابه أصابه ما يصيبه عند الوحي من الشدة والتي تحصل له كما بين ذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها. ثم قال أنا السائل فقال أنا يا رسول الله. فقال إن الخير لا يأتي إلا بالخير إن الخير لا يأتي إلا بالخير. المقصود من هذا أن الخير لمن وفقه الله عز وجل للاستقامة فيه وسلوك طريق الحق فيه لا يأتي إلا بالخير. ولكن لا حق الانحراف في الخير عن غير طريق الخير فإنه يترتب على ذلك مضرة يترتب على ذلك فساد يترتب على ذلك مصائب. ولهذا بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما بعد حيث قال
قال إن هذا المال خضرة حلوة وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وسلطت وبالت ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته.
ضرب مثلا لمن يتضرر من الدنيا ويتضرر من هذه الزهرة زهرة الدنيا ومن لا يتضرر. فضرب ذلك مثلا ببعض الدواب بعض البهائم. قال إن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم وذلك أن بعض البهائم تأتي وتأكل وتسلم الأكل حتى يصيبها انتفاخ في البطن وقد تموت بسبب ذلك أو تقرب من الموت. وهذا مع ما قوله يقتل أو يلم يقتل يعني يهلك بالفعل أو يلم يعني يقارب الهلاك أو يلم يقارب الهلاك. ثم قال إلا آكلة الخضرة يعني هذا استثناء لمن حصل له السلامة من هذا المال من هذه الزهرة زهرة الدنيا إلا آكلة الخضرة أكلت يعني انتفعت حتى يمتلأت خاصرتاها ذهبت وطرفت في استقبلت الشمس واجترت وفلتت وبالت ثم بعد ذلك راحت وأكلت وهكذا. فالحالة الأولى التي مثل بها صلى الله عليه وسلم أنها لا تقرب من الهلاك. وهذا لمن يتضرر بالمال ويتضرر بمتع الدنيا وأنها ترديه وتهلكه يكون بمثابة هذه الدواب التي أكلت حتى ماتت وتضررت من الدنيا وتضررت من الربيع وتضررت من أكل. وكذلك من اضطر بالدنيا وكتمته وانشغل بها حتى أهلكته وصار سببا في هلاكه يكون مثل هذه الدواب التي أكلت حتى ماتت بسبب أكلها. إلا أكلت الخضر الخضرة هي تأكل نوع من الطعام من يعني الخضرة ثم إلى شبعت ذهبت وجلست وبركت في حضارتها وتقبلت الشمس وأصابتها حرارة الشمس وأثر ذلك في هضم ذلك الطعام ثم أيضا استخرجت ما في جوفها وعلى كتفه حتى صار دقيقا ثم رجع فسهل خروجه وفلقت وبالت يعني أنه خرج ذلك الذي فيه مضرة ولم ينحبس ويحصل الهلاك به كما حصل للدواب التي جاءت في المثل الأول. فهذا مثل من يستفيد من الدنيا ولا تضره من يكون مقتصدا ليس مستثنا بها حتى يؤدي به ذلك الى الهلاك وانما يستفيد من الدنيا كما استفادت اكله الخضره فانها تستفيد وينتفع جسمها وتحصل المنفعه وتتخلص من المضره فيكون ذلك شأن من استفاد من الدنيا ولم تؤدي به إلى الهلاك ولم تسلمه وتهلكه كما أهلكت من أهلكته. فهذان مثلان ضربهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تهلكه الدنيا أو تقارب إهلاكه ومن يكون بخلاف ذلك.
قال وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو.
وإن هذا المال حلوة يعني كان حلو تحلو له النفس وتشتهيه النفوس ومن أخذه بحقه ووضعه بحقه فنعم
المعونة
فنعم المعونة هو. يعني هذا يعني هذا خير جاء بالخير من أخذه بحقه ووضعه في حقه يعني أخذه من طريقه ووضعه في طريقه أخذه مما حل الله وصرفه فيما شرع الله وفيما أمر الله تعالى به أن يصرف فنعم المعونة هو. يعني يكون عونا للإنسان على طاعة الله ويكون عونا للإنسان على الخير ويكون زيادة بالخير له إذا استعمله في طاعة الله عز وجل بحيث أخذه من حقه ووضعه في حقه يعني فلم يتضرر فيه في دخوله وخروجه. هذا نعم المعونة هو يعني معناه أنه استفاد منه صاحبه وكان عونا لصاحبه على ما يعود عليه بالخير وعلى ما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. ومن كان
ومن أخذه
قال ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع.
ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع يعني معناه أنه اكتفى بالمال واكتفى بجمعه ولا تغتن نفسه ولا تطمئن نفسه بل هو نهم يبحث وراء السنة وتحصيلها فهو يجمع المال ولكن شأنه كالذي يأكل ولا يشبع يعني عنده ولا عن الأكل ولكنه ما حصل فائدة الأكل. فائدة الأكل التي هي الشبع وثمرة الأكل التي هي الشبع لا يحصلها كأنه لا يأكل ولا يشبع فإذا ما استفاد من هذا الأكل تضرر منه
جمع المال ولكن ما استفاد منه. جمع المال وفائدة جمعه وتحريره ولكنه ما استفاد منه، لأنه كالذي يأكل ولا يشبع، الذي يأكل ولا يشبع ما استفاد. دائما نهم، دائما نهم، ولكنه ما قنعت نفسه وما ارتاحت نفسه وما ترك الشيء لأنه استفاد منه، بل هو دائما في نهم ودائما في أكل ولكنه لا يشبع. فالذي يأخذه من غير حقه ويحرص على جمعه ويكون شأنه كالذي يأكل ولا يشبع، دائما حريصا على تحصيل المال وحريصا على جمعه وعلى تنميته، ولكنه ما استفاد منه. شأنه شأن الذي يأكل ولا يشبع، يأكل ولكنه ما استفاد من الأكل، فهذا جمع المال ولكنه ما استفاد من الأكل، بل تضرر، بل تضرر حيث يحاسب عليه داخلا، يحاسب عليه داخلا. وإذا صرفه في غير طاعة الله فإنه أيضا يحاسب عليه خارجا وعياذ بالله.
صلاته على أحد أحد ما تكلمنا عليه، النبي صلى على
هذا سبق أن يتقدم، وأنه جاء في أسن وجع الأحياء والأموات، وأنه دعا لهؤلاء ودعا لهم يعني عند، وهذا عند قرب نهاية عليه السلام في آخر حياته، كان موجع الأحياء والأموات. جاء في بعض الحديث الحديث سبق مرة.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثة: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يكون. قال: ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون.
وينذرون
قال: وينذرون ولا يفون، ويظهر فيه مسلما.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عمران بن حسين فتقدم في فضائل الصحابة فيما مضى، ولكنه جاء هنا من أجل ما حصل بعد قرنه بعد القرون من الأمور الضارة، ومنها الانشغال بالدنيا، منها الانشغال بالدنيا، بل قد يكون سبب في كثير من البلاء هو الانشغال بالدنيا، هو الاستجانة بالدنيا والانشغال بها. وأيضا مما يدخل تحت هذا قوله أنهم ينظرون ولا يكون، يعني أنا بسبب شح الناس والرغبة فيه، وكذلك يخونون ولا يتمنون، يعني تحصلهم الخيانة ولا يحصلهم الأمانة، كل ذلك رغبة بالناس وحصن على المال. ثم بعد ذلك يظهر فيهم السنن بسبب كثرة الأكل وكثرة الاستدام بالمال والمهمات في منفع الدنيا. فهذا هو وجه مطابقته لترجمة ويدان ويخشى من زهرة الدنيا والتنافس فيها.
قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم.
ثم ورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيان قوله قبل الأول وقرن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنه بعد ذلك الزمن الذي فضل على غيره والذي ميز على غيره يأتي أناس يسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يعني المقصود من هذا يعني حرصهم على، يعني من أسباب ذلك حرصهم على الدنيا، يجد الواحد منهم يعني يحلف ويشهد، كل ذلك بسبب الدنيا والرغبة فيها والحرص على تحصيلها، فيحصل بذلك المضرة.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة.
ثم ذكر طريقا أخرى لحديث خباب وأنه قال هاجرنا مع رسول الله ثم قص الحديث يعني كما تقدم يعني الذي فيه ذكر أن الدنيا ما نقص الحديث وأننا وجدنا من النار ومن الدنيا وصبنا منها ما
هو نفسه شقيق في بعض النسخ أبو وائل وفي بعضها شقيق
شقيق عن أبي وائل عن أبي وائل عن هذه المتقدمة تتأخر عن محله يعني محلها جو شقيق يعني عن شقيق عن أبي وائل أول اللي شقيق أول
شقيق أول
عن شقيق أبي وائل يعني عن شقيق يعني عن متأخر عن مكانه في طبعة الفتح
الفتح نعم
يعني متقدم عن مكانه متأخر عن مكانه يعني لأن شقيق هو أبو وائل هو أبو وائل شقيق أبو وائل شقيق أبو وائل
عنده هو شقيق عن أبي وائل
عن شقيق أبي وائل
وعندي أبي وائل بس
أنا هو يحفظ يمكن في بعض
المسلمين
يذكرون اسمه لنظر إلى يعني إلى كل ذا وفي بعضها الكتاب في أحيان على وهو يأتي مرة أحيانا يأتي كميته كثيرا وأحيانا يأتي باسم جديد وشقيقة من سلامة وأحيانا يجمع بينهم
بقي 10 دقائق يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا حديثين يعني
متوقف عن الدراسة بعد انتهاء الإجازة نجد الصغار والصلاة للصغار وكذلك أيضا مع اليوم الخميس وفي بعض أخرى ما لأننا كنا وقفنا على فتحة طويل ومن قبل روايته ومن فرد فنكث على بدايته فلا أعد سؤالات من مدرس وكانت الأبيات لكن من ذات طويل ويناسب أننا أبدأ فتح الإجازة من أوله من بدايته الى 30 بيت فنحن نبدأ بهم بدايته.